أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. الإضاءة الثالثة، العصمة بين الموافقة وبين المخالفة. هنا وصل بنا المقام. هل اتفقت كلمة المسلمين على أن الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين لهم العصمة، وأن العصمة من صفاتهم من لوازم ذواتهم أم لا؟ اختلفوا في ذلك، من هم المخالفون في ذلك ومن هم الموافقون لصفة العصمة للأنبياء. أما جهة المخالفة وهو الرأي الأول، فقد قالوا الأشاعرة أو قالت الأشاعرة أن جواز الذنب الصغير دون الكبير على الأنبياء، يفعلون الصغير دون الكبير. هنالك ذنوب صغيرة وهنالك ذنوب شنو؟ كبيرة. فلا يفعلون الكبائر لكونهم مصطفين من قبل الله تبارك وتعالى، لكنهم يفعلون الصغائر، والصغائر لا يحتد بها في نظر المدرسة الأشعرية. هذه الذنوب الدقية. نعم. الرأي الثاني في مدرسة المخالفين لمسلك العصمة وصفة العصمة هم الكرامية، أتباع من؟ أحسنتم، أتباع السجستاني القائلون جواز الذنب مطلقا على الأنبياء إلا الكذب في مسألة التبليغ. جواز الذنب على الأنبياء مطلقا إلا الكذب في التبليغ، إذا كلف هذا النبي في التبليغ عصم عن الخطأ وعن الذنب وعن ارتكاب القبيح. أيها الكرامية قالوا بلى، نعم، أن الذنب في مسألة الكذب لا يصح على الأنبياء، ومطلقا جواز الذنب مطلقا على الأنبياء إلا في مسألة الكذب. هذا الرأي الثاني في مدرسة المخالفين. الرأي الثالث وهو رأي الخوارج الذين جوزوا الذنب مطلقا ومطلق الذنب عليهم بدون صغيرة وبدون كبيرة وبدون شنو؟ وبدون تبليغ وبدون تطبيق. هكذا قالت قال الخوارج. أما الرأي الرابع في مدرسة المخالفين فهو رأي المعتزلة فقد خففوا على أنفسهم بالقول أن الذنب جائز على الأنبياء قبل بعثتهم، وقد عصموا بعد البعثة. يعني جواز شرب الخمر من النبي قبل بعثته، جواز السرقة، جواز الكذب، جواز جميع القبائح
قبل 40 سنة،
يعني قبل البعثة. هذا قول المعتزلة. فهذه الأقوال الأربعة هي آراء المخالفين في مسلك وصفة العصمة للأنبياء. أما الرأي الثاني وهو رأي الموافقين وهو رأي الإمامية من أصحابنا كما عبره الشيخ المجلسي في بحاره أعلى الله مقامه. وهو أنه لا يجوز عليهم ذنب صغير ولا كبير ولا قبل البعثة ولا بعد البعثة، فهم معصومون منذ ولادتهم إلى مماتهم في عالم التكليف. فلا يصح قول الجواز في الذنب للأنبياء، النبي معصوم. لأن العصمة من لوازم النبوة، والنبوة من لوازم الترعرع. شلون؟ منذ إن ولد شيء هو نبي، لكنه إظهار النبوة وعدم إظهارها لا يدل على عدم العصمة أو إثبات العصمة. فقد صرح شيخنا المجلسي أعلى الله مقامه بقوله: إن مذهب أصحابنا الإمامية، هذا قول الشيخ المجلسي في بحاره، إن مذهب أصحابنا الإمامية هو أنه لا يصدر من الأنبياء ذنب مطلقا، أنه لا يصدر من الأنبياء ذنب لا صغيره ولا كبيره، لا عمدا ولا نسيانا، لا خطأ ولا إسهاء. هذا مسلك من؟ مسلك الإمامية ومدرسة أهل البيت، وأظهرها المجلسي في قوله: لا خطأ ولا إسهاء، لا يسهونه لا كما قال المخالفون. ثم قال: ووقت عصمتهم من ولادتهم. طبعا هذه دعوة من الشيخ المجلسي لا نقبلها أولا إلا بعد إتمام الأدلة والبراهين، لا يصح لنا قبول قول الغير إلا بدليل، وإن كان من أصحابنا ونفس مسلكنا وعلى عقيدتنا، وقد يجمعنا دين واحد ومذهب واحد، لا يصح إلا بالدليل. نحن أتباع الدليل أينما مال نميل، أما ميلان العاطفة والقلب هذا من فعل جاهلية الأولى، أعبد ربا أو شنو أعبد ما كان آبائي يعبدون، لا يصح لنا أن نتعبد بقول المجلسي إلا بالدليل، ولا يصح لنا أن نتعبد بقول القائل إلا بعصمته، والعصمة أول الكلام، فلا بد أن نثبت العصمة بالدليل ثم نأخذ من قول القائل المعصوم. ثم قال: وقت عصمتهم من ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه، إلى أن قال قدس سره: والعمدة فيما اختاره أصحابنا من تنزيه الأنبياء والأئمة عليهم السلام. من أين تنزيه؟ قال: من كل ذنب ودناءة ومنقصة، من كل ذنب ودناءة ومنقصة قبل النبوة وبعدها، حتى لا يصح قول قال أنه كانوا يذنبون قبل البعثة ولا يذنبون بعد البعثة، أو قول القائل يقولون أنه شنو يذنبون الصغائر دون الكبائر، أو قول القائل أنهم يذنبون مطلقا، أو قول القائل أنهم معصومون في الكذب في التبليغ دون غير ذلك. قال: ذنب ولا شنو، من كل ذنب ودناءة ومنقصة قبل النبوة وبعدها، بعد النبوة، هو قول أئمتنا سلام الله عليهم المعلوم لنا قطعا بإجماع أصحابنا. إجماع الأصحاب ها هنا، أسألك بالله، إجماع أصحابنا يقول الشيخ المجلسي حجة على مذهب التشيع فقط، لو على الجميع على مذهب التشيع خاصة، لذلك يستدل الشيخ المجلسي على ادعائه لمن؟ لمن كان معتقدا بإجماع التشيع. ولذلك قال: المعلوم لنا قطعا بإجماع أصحابنا رضوان الله عليهم مع تأييده بالنصوص المتضافرة حتى صار ذلك من قبيل الضروريات في مذهب الإمامية. وكلامنا في علم الكلام مذهب الإمامية لو أعم من ذلك فكلام الشيخ المجلسي هو دليل لمن احتنق المذهب الإمامي. البحار الجزء 11 صفحة 90. فهنالك قولان: قول المخالفين لمسلك العصمة مبدأ العصمة، وقول الموافقين وهم الإمامية. والحق في ذلك أي انتخابنا لمن؟ لأننا في مسألة الدرس والتدريس لا لكوننا شيعة، بل لكوننا متكلمين الآن، نقف على الدلائل الحقة. أينما كان الدليل ينصب على شيء فنقول هذا الشيء هو أحق من غيره، والحق أحق أن يتبع، هكذا. ولذلك نقول انتخابنا للرأي السديد هو ما قاله المجلسي وقاله الإمامية، والدليل على ذلك هكذا. الدليل على صحة قول المجلسي وقول مذهب التشيع وقول الإمامية أن الأنبياء لا يجوز عليهم الذنب والعصيان مطلقا، صغيرا كان أو كبيرا، قبل البعثة أو بعد البعثة، في التبليغ والتطبيق، كلها ذلك شنو؟ كل ذلك فيه معصومون سلام الله عليهم وهم الأنبياء. والدليل على ذلك من وجوه: الوجه الأول إن الهدف الأساسي من بعثة الأنبياء هو طهارة النفوس البشرية وتزكية النفوس الإنسانية وتنمية العقول البشرية، فقد تجلى قولنا في الآية أو تجلت الآية في مظهر قولنا: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا. شوف بعثة ورسول، هذا الرسول مذنب يذنب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني من سنخهم من جنسهم، إنسان، ما أنا إلا بشر مثلكم، يتلو عليهم، يبين لهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. شوف التزكية هي شنو؟ سبب البعثة. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنحن كنا في ضلال مبين إن لم يكن هنالك أنبياء، فلو جاز على الأنبياء في آن من الآنات ذنب وفاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يزكيني من ارتكب حراما؟ هل يصح ذلك؟ إذا كان رب البيت بالدف ناقران فشيمة أهل البيت كلهم الرقصوا، يعني أنا أبو البيت اللي هو يعلمني الطهارة ويعلم لا تسمع غناء، وهو في نفس الوقت هو يعلمني وش فيه يسمع غناء، شلون صاير؟ فهدف بعثة الأنبياء هو تزكية النفوس البشرية، تنمية العقول الإنسانية، طهارة الروح. وطهارة الروح لا تأتي إلا من لسان الطهارة، وتزكية النفس لا يأتي إلا من لسان المزكي أو تزكية صاحب اللسان، وهكذا. لأن فاقد الشيء لا يعطي، فإذا لا يجوز الذنب مطلقا على من زكاني، لأنه لا يصح ذلك، وفاقد الشيء لا يعطي. هذا أولا. الوجه الثاني في إثبات صحة الموافقين للعصمة،
هو شيخ بهتان عظيم
يعني. أي نعم بهتان عظيم على الأنبياء سلام الله عليهم. الوجه الثاني أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليهتدوا. والهداية غاية الله إما في العبادة أو في المعرفة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أو إلا ليعرفون بلسان الروايات. فإذا هاي المسألة وما فيها أن الله أراد بالإنسان خيرا وهو الهداية. وقلنا فيما سبق أن حسن التكليف واجب في الحكمة، فلا بد أنه يبعث شعلة الإضاءة لذلك التكليف حتى أهتدي بسلم التكليف. ومن هو صاحب الشعلة؟ هو النبي. ولو كان النبي يذنب ويعصي الله تبارك وتعالى لما صح الوثوق به. وأنا إذا انشالت الثقة من الغير هل يصح أنه أتمسك به؟ هل يصح أن أخذ من قوله؟ لا يصح ذلك. واضح إن شاء الله. فإذا لإثبات التمسك بشعلة الحق والحقيقة المتمثلة بسفراء الله تبارك وتعالى فلا بد أنه أثق بهم أولا. والثقة لا تأتي من صاحب لا تأتي لصاحب الذنب والصغير أو الكبير، لأنه لا بد من إثبات الوثوق المن لشعلة الحق وهم السفراء. فإذا توقفت الغاية الإلهية وهي الهداية على عصمة النبي لأنه إثبات الوثوق بالعصمة. هذا الوجه الثاني.
الشيخ عفوا صدور ولو ذنب بسيط من شخص يعني يمنع الثقة عنه مطلقا؟
يعني لو صدر ها مو هنا مشكلة. المشكلة نقول أنه لو كان هذا صاحب الذنب الصغير وأنت اعتقدت بأنه ذنب، هل تعطيه كل أسرارك؟ هل تثق به مطلق الثقة؟ فإذا المرجع علما للثقة لا إلى ذنب الصغير. فإذا الثقة منتفية هنا مو مطلق الثقة منتفية، أنت تأخذ منه لكن لا على نحو الجزم واليقين. وبما أن الله تبارك وتعالى بعث السفراء وهم شعلة الحق والحقيقة لا بد أنه نتمسك بهم بقولهم وفعلهم وجميع في كل شيء أحسن.
مسألة الآن مسألة
الرواة
يعني الآن
نعم الرواة لا لم نأخذ منهم على نحو اليقين مطلقا إلا بشرط المحصوم فيهم.
شوف
أحسن إلا بشرط المحصوم فيهم يعني من باعوا العصمة في ذلك والوثوق لا بد أن يكون على هذا المنوال. الوجه الثالث أن هنالك مسائل أخلاقية تربوية أدبية جعلت من في قوانين الله تبارك وتعالى تمثلت في عيسى ابن مريم، فقال ما بعثت إلا لأتمم النواويس. وتمثلت في النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله فقال ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق. الله تبارك وتعالى قال ولقد كان في رسول الله ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المسالك التربوية لا بد علينا أن نتخلق بأخلاق محمد صلى الله عليه وآله وإنك لعلى خلق عظيم. إذا كان محمد صلى الله عليه وآله مسائل طبعا كلش قيمة. إذا كان محمد صلى الله عليه وآله يمتاز بصفات سلوكية حميدة إلى الله تبارك وتعالى بمنهج تربوي أخلاقي، وقال الله ولقد كان لكم في رسول الله شنو؟ فلا بد أن نتأدب بآدابه، فلا بد أن نتخلق بأخلاقه، فلا بد أن نكون مؤمنين بإيمانه، لا بد أن نصلي كما رأيناه يصلي، لا بد أن نفعل كما يفعل من مكارم الأخلاق وما شاكل ذلك. وهنالك مسالك منتفية وين مختلفة فيها وين في مسألة صفوف الشيعية، وأنتم تعلمون في مسألة التطبير مسألة كذا كذا. النبي فعل ذلك، بكى على الحسين، فعل الأفعال على الحسين، فلقد كان لكم في رسول الله شنو؟ أسوة حسنة في الباب إنه التأسي برسول الله يحمل على الوجوبات العقلية، لأنه العقل يفرض علينا شنو؟ أنه نتبع الرسول صلى الله عليه وآله في هذه الأمور. واضح؟ فإذا لو جاز الذنب الصغير أو الكبير قبله أو بعده ما شاكل ذلك، كما قالت الخوارج وما قالت الأشاعرة والمعتزلة والكرامية، لما صح أنه الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كان لكم في رسول الله لو كان مذنبا شنو؟ لتأسينا بذنبه. وضحت؟ لو كان مذنبا الرسول في صغيرة أو كبيرة نتأسى بمن؟ لأنه أمر الله تبارك وتعالى. لو كان شاربا للخمر والعياذ بالله، لو كذب كذبة لمصلحته الشخصية والعياذ بالله، لو خالف موازين الله وحدود الله وخرج عن حد الحدود الإلهية، لتأسينا واجبا علينا بعقولنا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وهنا المسالك، مسالك القبائح بسرعة واحد يتأسى بها بسرعة. الانطباعات الموجودة فينا الآن، الانطباعات الاجتماعية، بسرعة نقلد الغرب، نقلد كذا، نقلد ليش؟ لأنها ميالة، النفس ميالة لهذه الأمور. أما لو كان هنالك أسوة حسنة يكون مظهر الله، يكون صورة الله في الآداب والخلق الرفيع، هنا شوية تصعب علينا. سبحان الله، ليش مسالك المسالك الذنب والعصيان نتأسى بها ولا نتأسى برسول رب العالمين الذي هو وإنك لعلى خلق عظيم؟ فإذا لا يكون هنالك أسوة، العقل يرفض أن نتأسى بالمذنب. هذا الوجه الثالث، مو الوجه الرابع. الوجه الرابع، لو جاز على الأنبياء ذنبا واحدا صغيرا أو كبيرا، لو جاز على الأنبياء ذنبا صغيرا وكبيرا لكان صدور الذنب شنو ممكن منه؟ وهذا يلزم انتساب القبح على الله تبارك وتعالى. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى أمرنا، الله يبارك، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعة النبي والأنبياء. فلو كان قد أذنب ذنبا وكذب علينا كذبتان، واجب علينا الطاعة ولا؟ إما أنه نطيعه فقد أطعناه بذنبه، وطاعة المذنب شبيها قبيحة، وإما أن نخالفه فقد شنو؟ عصينا الله. أعيد هذا الوجه، الوجه كلش قيم. الله تبارك وتعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لو جاز الذنب الصغير أو الكبير على صاحب الطاعة وهو الرسول، الرسول الآن صلى الله عليه وآله أمرنا أن نترك الصلاة فرضا، ذنب لو مذنب، هنا المسألة إما أن نطيعه أو نطيع الله. فإذا أطعنا الله لا بد أن نتبع الكاذب ومن جاز عليه الذنب، وهذا شبيه قبيح عقلا. وإما أن نترك القبيح وما صدر من هذا صاحب القبيح فقد عصينا أمر الله، أطيع الله وأطيع الرسول. فلا بد أن يكون أو تكون الطاعة والامتثال والتسليم المطلق للنبي بما يكون فيه مصلحة ويكون حسن لا فيه قبيح، وبما أن الذنب مطلقا صغيرا كان أو كبيرا شبيه قبيح فهو منتفي لإثبات الطاعة من الله تبارك وتعالى. وضحت إن شاء الله؟
إن شاء الله.
هذه الوجوه العقلية. أما الوجوه النقلية فقد نصت الآيات المباركة، النصوص القرآنية، على أن العصمة ثابتة للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فنذكر بعض الآيات لإثبات ذلك تأييدا لما ذكرناه من الأدلة والوجوه العقلية. الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة. أخلصناهم بخالصة دليل على شنو؟ لو كانوا مذنبين وجاز الذنب عليهم هل الله يخلصهم؟ لما كانوا مخلصين، يعني الله أخلصهم لشدة إخلاصهم فأصبحوا من المخلصين. والذنب إما أن يأتي من النفس الأمارة بالسوء أو من إبليس، وكلاهما مقيدان بمن؟ بالإخلاص. ليس لك على ليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والكلام لمن؟ الكلام للشيطان أعم من أن تكون زين. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. يعني هنا المصطفين إن الله تبارك وتعالى هو الذي اصطفاهم لشدة إخلاصهم لشدة إيمانهم، ومن كان ذو شدة إيمانية لا يمكن أن يذنبوا. وقال الله تبارك وتعالى في قرآنه، طبعا هاي الأولى الآية سورة صاد، سورة الصاد آية 45 إلى 48. ثم قال تبارك وتعالى الآية الثانية: واشتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. لو جاز عليهم الذنب هل يهديهم الله سبحانه وتعالى إلى صراطه المستقيم؟ هل يشتبيهم الله تبارك وتعالى؟ هل يصطفيهم؟ لا يصح ذلك على الله تبارك وتعالى. ثم الآية الثالثة نكتفي بها، بل الأنعام 87 هاي الآية، الآية نكتفي بها الثالثة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وأخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. هسه هاي كلها دليل على أنه جنو معصومين، يعني الله اجتباهم، الله اصطفاهم، الله انتجبهم، الله هاي كلها يعني معقولة من جاز عليه الذنب الله يجتبيه. سورة الأنعام آية 90 هي الثالثة كلها. بل هذه الصفة الثانية من صفات الأنبياء. الصفة الأولى شنو كانت؟ الاطلاع على العلوم الغيبية. الصفة الثانية هي العصمة. الصفة الثالثة هي الأفضلية على سائر الناس. الصفة الثالثة من صفات الأنبياء هي الأفضلية على أممهم وعلى سائر الناس. فيشترط في كل نبي أن يكون أفضل أمته وأفضل أهل زمانه، وهذا ما ذكره العلامة الحلي قدس سره: يجب أن يكون أفضل الرعية وأهل زمانه لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا وسمعا. قال تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم. يونس 35 هذا ما ذكره العلامة. فلنقف وقفة تأملية في كلام العلامة قدس سره. نقول: قد جمع العلامة قدس سره دليلين في قوله على أفضلية الأنبياء على أهل زمانهم وعلى رعيتهم. الدليل الأول وهو العقلي، إن تقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلا، يقبحه العقلاء فالعقلاء لا يقبلون تقديم المفضول على الفاضل. فإن تقدم المفضول على الفاضل فلا يخلو من أمرين. الأمر الأول زين، فإن تقدم المفضول على الفاضل يلزم من ذلك أمرين. الأمر الأول إما لتساويهما، وهذا ما يصح لأنك قلت أنه تقديم المفضول على الفاضل ما تساوي، واضح؟ إما لتساويهما في الأفضلية، أو لاختلافهما الرأي الثاني، اختلاف بمن بالأفضلية، فتكون الأفضلية لغير النبي في هذا المجال. زين، فلماذا اتبعتم في التساوي هذا دون هذا؟ فهو ترجيح بلا مرجح. كيف لنا أن نتبع المفضولة دون الفاضل وهو قبيح عقلي؟ فإن قلتم بتساوي الفاضل والمفضول في أفضليتهما نقول هو فاضل ومفضول، أنتم تقرون بذلك. وإن رجحنا الإنسان وإن رجحنا نبيا دون نبي، فإن رجحنا نبيا أو إنسانا دون إنسان فهذا ترجيح بلا مرجح. شنو المرجح اللي أنتم اتبعتوا عليه؟ فهو قبيح عقلا تقديم المفضول على الفاضل. زين، هكذا اما بالتساوي فماكو افضليه، واضح؟ واما تقديم المفضول على الفاضل اتبعناه، هذا شنو؟ ترجيح بلا مرجح. واما اتباع النبي لافضليته فقد ثبت المطلوب، واضح ان شاء الله. والثاني، الدليل الثاني الذي صاغه المصنف هو الدليل العقلي، الدليل النقلي عفوا، الدليل النقلي، وهو أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي ما لكم فما لكم. سؤال، هل هنالك تفاضل بين الأنبياء أم أنهم في درجة واحدة في الأفضلية؟ الجواب على ذلك لسان القرآن ينطق بأن هنالك شنو؟ تفاضل بينهم. فلنقرأ بعض الآيات المباركة وسنخرج من نتيجة جدا عظيمة. بعض الآيات المباركة تبين أن هنالك تفاضل بين الأنبياء، فمنهم من كان من أولي العزم ومنهم من لم يكن من أولي العزم، ونفس أولي العزم من كان أفضل من غيره. قال تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وهذا دليل على أن هنالك أفضلية بين الأنبياء، والتفاضل بين الأنبياء واقع قرآني. فإذا هذه الآيات القرآنية، النصوص القرآنية، دالة على أن هنالك تفاضل بين الأنبياء، منهم أنبياء مطلقا، يعني الأنبياء مطلقا يشتركون في النبوة من آدم حتى محمد صلى الله عليه وآله، ثم أن من الأنبياء أكو شنو؟ أفضل من غيرهم، أنه أولي العزم. أولي العزم هم شقد؟ خلافا للإسماعيلين الذين يقولون هم سبعة آدم ومحمد ابن إسماعيل القائم، هذا في ما يتكفل به الملا والنحل. على كل حال، فإذا أولي العزم الخمس من نوح إلى محمد صلى الله عليه وآله، أو حتى محمد صلى الله عليه وآله، فإذا هؤلاء الخمسة أفضل الأنبياء جميعا. فالنبوة العامة والنبوة الخاصة، أسألك بالله، النبوة الخاصة الذي هي يشتركون فيها أولي العزم بينهم أفضل لو نفس التساوي بالأفضلية؟ محمد أفضل الخلق، أفضل الأنبياء، فلا بد أن يكون هنالك قسم، أن الأنبياء مطلقا تنقسم، أو النبوة تنقسم نبوة عامة جميع الأنبياء، نبوة خاصة أولي العزم، نبوة أخص الأخص لنبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. لذلك هواي شواهد قرآنية، وهواي شنو، وكثير من الشواهد الروائية، كثير من الروايات هاي ما فضلنا بعض النبيين على بعض، يعني على لا، آية قرآنية واضحة بالأفضلية، أنه فضلنا بعض النبيين على بعض بمجرد ما أنه تكتبها تلقاها زين، هاي واضحة. أما دلائل قولنا بأن النبي صلى الله عليه وآله أفضل الخلق، هنالك دلائل من الفريقين أنهم يقولون أن النبي أفضل الخلق أجمعين، كقول النبي صلى الله عليه وآله: كنت نبيا وآدم بين الطين والماء. بعد الله سبحانه وتعالى شني ما يعني، أو آدم صيرورته ما متكونة،
يا جابر أول ما خلق
الله. ثانيا أنه يا جابر أول ما خلق الله نور نبيكم وخلق منه كل خير أو كل شيء، فالأنبياء شيء خلقوا من نور النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، فهو أفضلهم لأن الصدور منه فهو أفضلهم. ثانيا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال لنبي الله محمد صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أنت أفضل أم جبرائيل؟ طبعا علي ما يدري، لكن من باب أنه إياك أعني واسمعي يا جارة، من باب أنه نعلم نحن، فقال: أعلم يا علي، والقول لمن؟ لمن اتبعه علي. مثل واحد شيء يسمونه باسم جده، هو مو اسمه، اسم جده، لكنه من باب أنه يريد يسمعونه، فأعلم يا علي، يعني نسبة أعلموا يا شيعة علي، هكذا أعلموا يا أمة علي: إن الله فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين، وفضلني على جميع الأنبياء والمرسلين، والفضل لك ولولدك من بعدي يا علي، هكذا صلوات الله وسلامه عليه. يعني حتى الأئمة عليهم السلام، طبعا هذا القول يذكره الفريقان من الإسلام، واضح إن شاء الله. فإذا هنالك أقسام ثلاثة للنبوة: عامة وخاصة وخاصة الأخص. هم يذكرون الأعلام دائما، يذكرون قسمين فقط. طبعا الصفة الثالثة السلامة الخلقية والخلقية، لا بد أن يكون النبي صاحب أخلاق رفيعة وسلامة في الخلقة، يعني أن لا يكون شنو، أن لا يكون له عيوب خلقية في صورته، في مشيته، في جسده، عيوب ظاهرية. أما في الخلقية فالجانب جوانحي، عندنا جانب جوارحي وعندنا جانب جوانحي. الجانب الجوارحي ما يرتبط بالحس والحسيات، بالمادة والماديات، بالجسم والجسمانيات. أما المسلك الجوانحي، مسلك الباطن، مسلك الروح، مسلك الفكر، ألا يكون منحرفا فكريا، ألا يكون منحرفا عقائديا، ألا يكون في قلبه غل، في قلبه نفاق، في قلبه كذا، في قلبه وما شاكل ذلك، فلا بد أن يكون منزه من جميع العيوب الظاهرية والباطنية، الجوارحية والجوانحية، هكذا. هذه الصفة الثالثة، ولذلك قال العلامة: يجب أن يكون منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات ومن الرذائل الخلقية والعيوب الخلقية لما فيه ذلك من النقص، فيسقط محله من القلوب والمطلوب خلافه. احنا ما نتبع واحد شنو له عيوب داخلية، عيوب باطنية، عيوب جوانحية، كما انه لا نتبع ونأخذ من المسلمات منين؟ من صاحب العيوب الظاهرية، من صاحب العيوب الظاهرية. اللي يدعي المهدوية لابد ان يكون شنو، خلقه وخلقه منزهان من جميع العيوب، منزهان من جميع العيوب، يعني العصبية، المشاكل ذلك كلها مطرودة. طبعا وذكر بعض الشراح، لكم هاي المسألة حتى ننتقل، ذكر بعض الشراح لطيفة في مسألة آباء النبي صلى الله عليه وآله. إذا تحبون تكتبونها جميلة جدا. إن آباء النبي محمد صلى الله عليه وآله إلى نبي الله آدم عليه السلام كان عددهم 51 رجلا. إيش قد؟ بعدد ركعات الصلوات اليومية. بعدد 51 آباء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى آدم 51 رجلا. بعدد من وزعها الله سبحانه وتعالى بعدد ركعات الصلوات اليومية 17 كانوا أنبياء، 17 نبي من آباء الأنبياء. أحسنت. و17 كانوا أوصياء، و17 كانوا ملوكا، وهذا ما نشاهده في القرآن الكريم. لم نعد القرآن، لم نتعد القرآن، وهو يظهر حقيقة الانتقال المحمدي في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. قال عز من قال: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. كان يتقلب محمد صلى الله عليه وسلم، ما حد يتحمل حتى يستقر. وتقلبك في الساجدين. وبينها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بقوله: ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني الله تعالى إلى عالمكم هذا. 51 انتقاله بعدد الركعات اليوم. أنت هسه من تصلي يعني هاي شنو أنت؟ يعني عجيبة غريبة الصلاة، عجيبة غريبة الصلاة، فيها أبعاد روحانية، أبعاد روحية، أبعاد ملكوتية، أبعاد مادية. فإذن الخلق والخلق الرفيع لابد أن يكون من صفات الأنبياء، وهنالك صفات أنبياء للأنبياء كثيرة. اكتفينا بما ذكرناه، اكتفينا من صفات الأنبياء. فمن فقد النبي، فإذا فقد النبي شيئا من تلك الصفات فإذن هو ليس بنبي، وكذلك الوصي، وكذلك صاحب الإمامة. المقدمة السادسة: أهداف الأنبياء. لماذا بعث الله الأنبياء وما هي أهداف الأنبياء؟ فما من نبي إلا وله هدف في عالم بعثته، وإلا يكون عبث. الفعل الخالي من الحكمة ومن الهدف فيكون شنو؟ عبث. والعبث مطرود عن ساحة العقلاء فضلا عن ساحة الأنبياء، فضلا عن ساحة الله تبارك وتعالى. فالمقدمة السادسة تتكفل في أهداف الأنبياء، وهذا ما سيأتي إن شاء الله وسنبينه بمشيئة الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.